بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، نحن على موعد في مثل هذا اليوم مع درس في سيرة النبي صلى الله عليه وعلى وصحبه وسلم، وهي دروس مختصرة من كتاب الفصول في سيرة الرسول للحافظ ابن كثير إسماعيل بن عمر بن كثير رحمه الله تعالى. كان من آخر ما تذاكرنا معكم بداية فرض الجهاد بعد المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار، لما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بين ظهران الأنصار تكفلوا بنصرته وبايعوه، وأنهم يمنعوه من الأسود والأحمر، يقصدون بذلك العرب والعجم. هذا مثل، يقول الأسود والأحمر أي العرب والعجم. ثم بعد ذلك لما قويت شوكة المسلمين في المدينة، الله سبحانه وتعالى كتب عليهم القتال، كتب عليكم القتال وهو كره لكم. قال: فصل أول المغازي والبعوث. هنا وقفة. كثيرا ما نسمع من بعض من كانوا ردحا من الزمن مع المسلمين وفي صفوف المسلمين، ما هي إلا أيام تأثروا بثقافة الغرب وبالإعلام حتى ألحدوا وارتدوا عن الدين، صاروا يطعنون في الإسلام وتلقفوا الشبه من قبل أعداء الإسلام. وكان من جملة تلك الشبه التي بثوها، سبحان الله، البارحة استمع لذلك الداعية الكويتي، قال لها وسيم يوسف وكويتي، ها؟ كان عبارة عن فسر أحلام بداية، ودخل وتعمق وتعمق، وبعدها الآن يعلن ردته إلحاده، ويقول دائما نحن درسنا مسألة مغازي ومعارك وقاتل وسبي، وإيش هذا يعني، ونريد الناس يسلموا. علمهم كلام يعني، سبحان الله، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيء. لكن اختصار القول، هذا قد جاءت مناسبة الآن، هذا تعليق وأيضا تنبيه. مسألة الجهاد في سبيل الله والمعارك والغزوات والفتوحات، هذه ما جاءت من أول وهلة. النبي عليه الصلاة والسلام كم بقي في مكة؟ 13 سنة. هل أقام معركة واحدة؟ أبدا. إذن هذه في مرحلة من المراحل التي كما يقال آخر العلاج الكي، أذن الله سبحانه وتعالى، وكان من باب مقابلة العقوبة بالعقوبة، لأنه سبق استضعاف للمسلمين وقتلهم وتعذيبهم في مكة، فمنهم من قتل ومنهم من عذب ومنهم بعد ذلك أذن الله سبحانه وتعالى للمسلمين أن ينتصروا لأنفسهم ولدينهم حتى يدخل الناس في دين الله أفواجا. فإذن أكثر ما انتشرت الدعوة الإسلامية انتشرت بالعلم، وانتشرت بالدعوة، انتشرت بأخلاق المسلمين، وانتشرت بالرحمة، والجهاد أيضا كان من جملة الوسائل التي انتشر بها الإسلام. ورغم ذلك كله، الإسلام لا يبيح لك أن تغير على عدو حتى تدعوه إلى الإسلام، حتى أيضا تقيم عليه الحجة وتدعوه إلى إحدى ثلاث: إما الإسلام، إما الجزية، نعم، وإما إن رفض هذا وذاك عند ذلك تقاتله على دين الله تبارك وتعالى، مع الحفاظ على المروءة والدين وعدم انتهاك الأعراض، فلا تغل ولا تقتل وليدة ولا صبيا ولا شيخا كبيرا ولا امرأة، حافظ على هذا كله. إلا من رأيته يحمل سلاح، أثناء امرأة تحمل سلاح وتقتل المسلمين، هذا بشأن المحاربين، نعم. فهناك أمور كثيرة في الإسلام ضبط هذا الباب، فالأصل في الإسلام هو دين الرحمة، والأعداء هم الذين هم أرادوا أن يشوهوا صورة الإسلام، لكن أبشركم أن هذا قد انكشفت الأوراق هذه خاصة مؤخرا، كانوا قد أتعبوا المسلمين باسم الحرية وباسم حقوق الإنسان، وجاءت الأحداث الأخيرة والسنوات الأخيرة وأحداث غزة وفلسطين كشفتهم على أنهم إنما مسألة حقوق الإنسان عندهم والحرية هي عبارة عن شعارات لينسلخ المسلمون عن الدين، وإلا هم لا يعرفون للإنسانية حقها، وهم يقولون ليس علينا في الأميين إيش سبيل. الله عز وجل يقول ما يحاسبنا على الأميين هؤلاء، والأميون عندهم هم العرب، يعني مباحي الحلال الدم والمال، ولا يؤاخذهم الله، هم شعب الله المختار اختارهم الله ولا يؤاخذهم بشيء. فإذن الله سبحانه وتعالى شرع الجهاد في سبيله، وجاءت المعارك والمغازي لإعلاء كلمة الله بعد أن استضعف المسلمون، وكان بدايتها نزل قول الله عز وجل أذن للذين يقاتلون، إذن ما قد هو كتاب عليهم، قال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، كان هذا مثابة الإذن لهم. ثم بعد ذلك لما قويت شوكة المسلمين قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم الآية. لهذا كانت للنبي عليه الصلاة والسلام الغزوات الكثيرة، ومنها ما كان يلقى حربا ومنها ما كان لا يلقى حربا، هذه من السياسة. وهنا وقفة أيضا مهمة أخرى، البعض يظن أن الغزو وأن المعركة هي أن تقاتل فقط، لا، الحنكة والدهاء أن تعرف حجم قوتك مع حجم قوة عدوك. النبي عليه الصلاة والسلام كم من معركة كان يرجع فيها وهو رسول الله مؤيد بملائكة الله، مؤيد بملائكة، لا بسلاح نووي ولا بطائرات ولا بارجات، بملائكة. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين، ما جعله الله إلا بشرى لتطمئن به قلوبكم، والنصر إلا من عند الله العزيز الحكيم الآيات. هكذا بثلاثة آلاف من الملائكة مردفين، ثم قال بخمسة آلاف من الملائكة مسومين، ألف، ثلاثة آلاف إلى خمسة آلاف. فإذن الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. النبي عليه الصلاة والسلام مشى عليه غزوة الأبواء، تحرك فيها ما لقي حربا، رجع من دون قتال. كذلك أيضا بعث حمزة بن عبد المطلب لم يلق حربا، بعث عبيدة بن الحارث لم يلق حربا، غزوة بواط لم يلق حربا، غزوة العشيرة لم يلق حربا. كل هذا النبي عليه الصلاة والسلام يخرج فيها لقصر غزو ولقاء العدو، ثم بعد ذلك يرجع من غير أن يلقى حربا، إما يخمس العدو، نعم، أو أنه يرى أن ليس هناك تكافؤ أو نحو ذلك فينسحب بالجيش. خالد بن الوليد في غزوة، أي غزوة؟ مؤتة، أليس كذلك؟ بعد أن قتل قادات الصحابة رضي الله تعالى عنهم، من هم قواد المعركة الذين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام لغزو مؤتة؟ جعفر، سمى بجعفر الطيار، زيد بن حارثة، وعبد الله بن رواحة، كل هؤلاء القوات قتلوا لأنه كان العدد غير متكافئ، كان العدد غير متكافئ، كان عدد الكافرين ما يقارب 120,000، عدد هائل، والمسلمون نحو 30,000 إلى 20,000. ورأى بعد ذلك لما قتل هؤلاء القوات جميعا أخذ الإمرة سيف من سيوف الله، من هو؟ خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. خالد هذا مدرسة صراحة، يرفع الرأس، رضي الله تعالى عنه وأرضاه، مدرسة. لهذا لما توفي بكى عمر، بكى وقال يعني الآن يحق أن تثكل عليك، تنوح عليك الثواكل يا خالد، من كان يثكل أو ينوح على خالد، لكن ليس مشروع النياحة. فكان جعل يبكي عمر بن الخطاب مع شدته، كان معروف لأنه شديد في أمر الله سبحانه وتعالى، لهذا كان موته يعتبر يعني ثلمة على الإسلام والمسلمين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. الشاهد من هذا أخذ الإمرة وأعاد تموضع الجيش وترتيبه، ثم انسحب وسلم بقية الجيش، أثنى عليه النبي عليه الصلاة والسلام واعتبره أسدا من أسود الله، بل اعتبر فعله إيش؟ فتحا، قال ففتح عليه، اعتبره فتحا، أخذه سيف من سيوف لمن غير إمرة ففتح عليه. إذن هذا هو النصر، هذا هو الغزو الحقيقي، أن تعرف ما معك من عتاد وعدة، وتعرف ما عند عدوك فتعد لعدوك العدة، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وليس شرطا أن تعد نفس العدة، أهم شيء أن تعد عدة بقدر ما تستطيع، بقدر ما تستطيع، وتحافظ على كبار السن وعلى الضعفاء. النبي عليه الصلاة والسلام هل أقام معركة واحدة في داخل المدينة، داخل المدينة بجانب الحرم وحول السكان بين الأوس والخزرج وبين أوساط الساكنين؟ أبدا، كلها في بئر بدر، في أحد، في الخندق، بعد ما سور المدينة قاتلهم على الخندق، ما تركهم يدخلون بعد ما حصل المدينة كلها على أبواب وخندق وجعل يقاتل على ذلك الخندق في غزوة الأحزاب. هذه السياسة الشرعية، هذه السياسة الشرعية. شاهد بارك الله فيكم أن هذا الأمر نحن بحاجة إلى أن ندرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. الرسول علمنا من أحكام قضاء الحاجة إلى أحكام السيف، كل موجود، ما علينا فقط إلا أننا نتعلم. إذا المشكلة ليست في العلم، العلم موجود، المشكلة في المتعلمين أنفسهم، الذي يقول لك يعني هذا العالم الفلاني ما يستطيع أحسن يحمل السلاح. طيب، ربما يكون ضعيف ما يحمل السلاح، لكن معقول أنه ما يفتي في الجهاد؟ هذا في زمن الأئمة بن باز والألباني والعثيمين، كان بعض الشباب المتحمسين يقولوا مرجعوا العلماء، قالوا يا أخي العلماء حق حيض ونفاس ومسائل طهارة، ما يعني ما يفقهون مسائل، هذه المسائل الكبيرة، المسائل لها رجال الساحة ورجال المعارك. عرض السؤال هذا على الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، قال صحيح، أنا قد لا أحسن أحمل السلاح، لكن معقول أني ما أستطيع أفتي في الجهاد؟ معقول أني ما أعرف الأحاديث المتعلقة في الجهاد؟ فنعم، أمور ترجع إلى أهل العلم ليفتوا فيها وليقيموا المصلحة والمفسدة من ذلك، عملا بقول الله عز وجل: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. قال: فكانت أول غزاة غزاها رسول الله، نأخذ هذه مختصرة، غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة الأبواء، وكانت في صفر سنة 2 من الهجرة. انظروا متى بدأت أول غزوة، السنة الثانية الهجرة، حتى السنة الأولى لا يزال الأمر غير مرتب، ناس قادمين من مكة أمورهم لم ترتب بعد، ومساكنهم والمسجد لم تبنى، ولا يزال هناك الأوس والخزرج بينهم أشياء من الأمور الجاهلية، هذا قتل أباه وهذا قتل. أول ألف بينهم، ألف بين المهاجرين وأنصار، وقال: كل دماء الجاهلية تحت قدمي هذه، وكل ربا الجاهلية تحت قدمي هذا، وأولها ربا العباس. بدأ يطيح بالأمور التي الناس يتعلقون فيها، ولما استقر الأمور ورتبها وجمع أصحابه وآخى بين المهاجر وأنصار واجتمعت كلمتهم وأسس المسجد، منطلق الدعوة والرسالة المسجد. أذكر ذات مرة أحد هؤلاء الأنجاس الذين هم يعني سفهاء الأحلام على النقاط الرافضة، يأتي شباب ورآني على هيئتي، قال: تعال. جئت، قال: ما معكم إلا المنبر، ما تعرفون شيء إلا المنبر، لماذا تذهبوا تقاتلوا في سبيل الله، تقاتلوا آل يهود وتقاتلوا العدوان؟ قلت له: لولا المنبر ما أنت هنا ولا تعرف الإسلام. هكذا والله، قلت: والله على ما أقول شهيد في وجهه. قلت: لولا المنبر ما أنت هنا ولا تعرف الإسلام. المنبر هو الذي عرفك الإسلام، إن كنت تعرف الإسلام. هذا الزيادة من عندي، ما قلتها لك. نعم، قلت: لولا المنبر ما عرفت الإسلام ولا كنت هنا. فالشاهد، أول تأسيس للإسلام والمسلمين هي المسجد، تخرج منه المجاهدون والمقاتلون والعلماء والفقهاء والحفاظ والمفتون، من المسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ليس عبارة عن دار للعبادة فقط، بل هو يقوم بمهام كبيرة. فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام مسجده محل استقبال الوفود، كان أيضا مكانا لتدريب الجيوش لبعث السرايا، كان حبساً يحبس فيه المخالفين، يأسر فيه الذين يأتون من أسر الحرب أو كذا، يحبسهم في المسجد، يربطهم على المسجد. كان يقوم بمهام كثيرة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، مكان للقضاء، أي ناس تخاصموا يأتي إلى المسجد ويفصل بينهم.
فكان المسجد عبارة عن دولة مصغرة فيها هيئة الضبط، هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هيئة القضاء، هيئة التدريب، هيئة كل شيء كان في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الشاهد الذي أردنا أنه بعد ترتبت أمور المسلمين في السنة الأولى وبداية السنة الثانية، بعدها بدأ النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الغزوات. قال خرج بنفسه، هذا نموذج، ما أنها أول غزوة خرج بنفسه، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا أن أشق على يعني من لم يستطع ونحو ذلك ما تخلفت خلف سرية، لأنه يكره النبي عليه الصلاة والسلام أن يشق على بعض من لم يستطيع. تعرف بعضهم كان يأتي تفيض عينه من الدمع، أنه يأتي يقول احملني يا رسول، يقول لا أجد ما أحملك عليه، تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يشهد أغلب المشاهد والمعارك، بل أقوى المشاهد والمواقف شهدها النبي عليه الصلاة والسلام بنفسه. اليوم القائد المحنك هو الذي بس يصدر الصوت ويكون في دولة الله أعلم في أي مكان وفي أي سرداب، بس هذا القائد البطل. والنبي عليه الصلاة والسلام كان هو من يرتب الجيوش ومن يقدم المعركة ومن يكون في قلب المعركة، عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. خرج بنفسه حتى بلغ ودان، الضم ودان، فوادع بني ضمرة ابن عبد مناف بن كنانة مع سيدهم مجدي ابن عمرو، ثم كر راجعا إلى المدينة، يعني صالحوه، خرج غازيا، قالوا خلاص ما في داعي، إيش المطلوب؟ المطلوب كذا، خلاص نحن نعاهدك أننا لا نقاتلك ولا نكون مع قوم يقاتلونه، خلاص ما دام الأمر كذلك انتهى الأمر. آدم أنهم لم يعترضوا على الدعوة الإسلامية وعلى انتشارها وألا يتواطؤوا مع الكافرين، خلاص انتهى الأمر. وإن جنحوا للسلم إيش؟ فاجنح لها وتوكل على الله، وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله. فكان من جاء ووادع النبي عليه الصلاة والسلام وعاهده وصالحه قبل منه النبي عليه الصلاة والسلام وكان سريرته إلى الله سبحانه وتعالى. قال ثم كر راجعا إلى المدينة ولم يلق حربا، وكان استخلف عليها سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. طيب نكتفي بهذا، أخذنا مقدمة فيما يتعلق بالمغازي والبعوث وكيف كان هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا أزلنا شبهة يثيرها بعض من تأثر بالمشككين في الدين وفي الإسلام، يقول لك الإسلام هذا إسلام دين عنف، قتال وجهاد وحرب وردة وغير ذلك. أذكر لكم قصة لعلي أنتهي بها. قالوا رجل يهودي من هؤلاء الذين كانوا في اليمن، اليهود الذين كانوا في اليمن، فبداية نصحه أحدهم قال يعني أنت الآن في بلد الإيمان والحكمة والإسلام، يعني شرح لها الإسلام، علي شرح لها الإسلام، قال خلاص أسلم. ثم لما بدأ أسلم ونطق الشهادتين قالوا خلاص الآن الحمد لله أنت مسلم وبقي أن نختنك. قال لا ما ينفع الكلام هذا. قالوا لا لا بد من اختتان، هذا واجب، كيف هذا يعني مكان للنجاسات وكذا ولا تصح إمامته. قال خلاص إذا أنا أرجع. قالوا نضرب عنقك. قال إيش من دين هذا بدأته يعني. الله المستعان، هو دين الطهارة، دين الطهارة ودين العفة. يا أخي الناس بتقتل الخائنين، الدول الكافرة إذا علمت أن أحد أفرادها خان سر من أسرارها العسكرية أو التجارية أو نحو ذلك أو الاقتصادية قتلته. وأنتم تعيبون علينا من يرتد عن دين الإسلام ويخون بلده ووطنه ودينه وتقول لا تقتله؟ يعني إذا كان هذا موجود عندهم أنفسهم، لو خرج واحد منهم، لو خرج واحد منهم ما يصفونه؟ يصفونه، يلحقونه إلى أطراف الأرض ويصفونه. لماذا؟ يقول لك هذا نخاف أنه يعني يبيع وطنه أو عميل أو غير ذلك. إذن لا عيب أبدا، فجاء حد الردة صيانة للأديان والأوطان. من بدل دينه فاقتلوه، إنسان يبدل دينه يخون وطنه يخون دينه يخون أمته، يذهب يرتد عن الدين ويذهب ينتقد الإسلام والإسلام وعند المسلمين وعند المسلمين ويكذب ويلبس على الناس ليصدهم عن دين الله، هذا حق أن يقتل، حق أن يقتل.
طيب نكتفي إن شاء الله بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.